أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. البحث الأخير من مباحث علم المعاني، بحث الإيجاز والإطناب والمساواة، من البحوث المهمة أيضا في البلاغة بحث الإيجاز والإطناب والمساواة. وسيتكلم المؤلف حول هذه المفاهيم مع الأمثلة، وهذا آخر بحث من مباحث علم المعاني. الإيجاز وفيه ثلاثة أمور. الإيجاز وأقسامه، بعدين نتكلم حول دواعي إيجاز القصر ومواطن إيجاز القصر. الإيجاز وأقسامه، ينقسم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. هو شنو هو الإيجاز؟ راح يتكلم يعرفه في البداية وعرفه لنا ما هو الإيجاز. الإيجاز هو أن يأتي، وإن كان هو معرف إيجاز القصر وإيجاز الحذف مباشرة، الإيجاز هو أن يأتي بفكرة قليلة الألفاظ. الإيجاز هو أن يأتي بفكرة قليلة الألفاظ، يعني هاي الفكرة اللي هي هاي المعاني، بس قاعد أشرح لكم ما قاعد أعرف. هاي المعاني الموجودة تارة يأتي بألفاظ مساوية لهذه المعاني، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب مثلا، وتارة يأتي بفكرة ألفاظها كثيرة والمعنى قليل، هذا يسمى اطناب. وتارة يأتي بفكرة ألفاظها قليلة والمعنى كثير، هذا يسمى بالإيجاز. واضح؟ اختصار موجز، يقدر هو يطول، ولكن الداعي بلاغي، يوجد داعي بلاغي عند الإنسان جعله يحذف الألفاظ. لماذا يحذف الألفاظ؟ أفرض بأنه هو في مقام الاختصار، أفرض مثلا هو فوات الذكاء، أحسن ذكاء المخاطب، هسه كلها راح إن شاء الله راح نجيها. فقسمه إلى قسمين، قال إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز القصر هو وضع المعاني الكثيرة، شوف معاني كثيرة شيخ مرتضى، معاني كثيرة في ألفاظ أقل منها، في ألفاظ أقل من هذه المعاني، ولكن ما يصير عندي إخلال بالغرض، وإنما وافية بالغرض المقصود، المراد، الغرض المقصود اللي هو المراد المتكلم، الفكرة اللي يريد يبينها هاي الألفاظ ما تؤدي إلى خلل في المعنى المقصود، وافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح. الإبانة يعني الظهور، مع الإبانة والإفصاح، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فإن معناه كثير ولفظه يسير. شلون معناه؟ يقول هذا المعنى ولكم في القصاص حياة، راح أشرحها لكم بألفاظ متعددة، هذا قابل للشرح، قابل للزيادة اللفظية، بس أنا ما أتيت بالزيادة اللفظية لدواء بلاغية. انظر، إذ المراد أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل يقتل، هاي شرح للآية سيتكرر، ولكم في القصاص حياة قاعد يشرح الآية، أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل امتنع عن القتل، بعد يقتل لو ما يقتل، يقول لك أنا إذا أقتل يقتلوني، وفي ذلك حياته وحياة غيره، الامتناع، وفي ذلك يعني الامتناع عن القتل، هم حياته وهم حياة غيره من الناس، وبذلك تطول الأعمار، ولكم في القصاص حياة، وبذلك تطول الأعمار وتكثر الذرية ويقبل كل واحد على ما يعود عليه بالنفع ويتم النظام ويكثر العمران. فالقصاص هو بسبب ابتعاد الناس من القاتل، فهو شنو؟ فهو الحافظ المن الحياة، كل هاي الفكرة كلها خليتها بهالألفاظ هاي، أقدر أطولها وأنا أقدر أشرحها. هذا يسمى إيجاز. شنو إيجاز؟ قصر. إيجاز القصر. إيجاز القصر ما هو؟ وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، ولكن شنو؟ مع عدم الإخلال بالمراد. هذا هو إيجاز القصر. أما إذا لم تفي العبارة، الفكرة طلعت ناقصة لأن ألفاظها ناقصة، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إخلال. فإذا لم تفي العبارة بالغرض سمي إخلالا وحذفا رديئا بالبلاغة. هذا يسمى إخلال بعد. أنت خليت بالمراد مالك من خلال ألفاظك، وصحيح إيجاز، ولكن هذا الإيجاز من خلال ألفاظك القليلة خليت بالمعنى المراد. مثل يش كقول يشكري والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. شنو مراده؟ مراده أن العيش الناعم الرغيد في ظلال الحمق والجهل، في ظلال النوك، خير من العيش الشاق في حال العقل. لكن كلامه لا يعد صحيحا مقبولا. لماذا؟ لاقتضاء كلامه أفضلية العيش المتعب في ظلال الجهل على العيش المتعب في ظلال شنو؟ في ظلال العقل. هو كلامه غير مقبول، بس مع ذلك شنو؟ أكو خلال، أكو كلمات ناقصة. في ظلال عاش كدا، مو عاش كدا، والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. إحنا فهمنا ممن عاش كدا، فهمنا بأنه ممن عاش في ظلال العقل، ولكن هذا إخلال بالمطلوب. ما ذكر هو في العيش مع العقل، ذكر ما ذكر، وإنما بهذه القرينة والعيش خير في ظلال النوكي، النوكي اللي هو الجهل، من خلال هذه القرينة عرفنا شنو؟ عرفنا بأنه المحذوف هو شنو؟ هو في ظلال العقل. هذا يعتبره إخلال. ليش يعتبره إخلال؟ لأن ما بين المعنى المراد مالته. إحنا اقتنصنا يعني بالقوة مراده هو أن العيش الناعم الرغيد في حال الحمق والجهل. قال أني إذا أعيش في حال الرفاهية وأكل وشرب، حتى لو أنا جاهل، حتى لو ما عندي علم، حتى لو كل جهل، هذا أفضل مما أعيش أني عندي عقل وحامل شهادة وحمال بالعلوة. قال هذا أفضل، هذا عيش مالتي أفضل، هذا اللي يريد الدنيا. النوكي، النوكي اللي هو الجهل بسهولة والحمق. شيخ مرتضى واضح؟ جيد شيخ مرتضى. هذا يسمى إخلال. ثم قال إيجاز الحذف الثاني. إيجاز الحذف وهو ما يحذف فيه شيء من العبارة بحيث لا يخل بالفهم. محذوف مبين، وذلك المحذوف إما أن يكون حرفا، هاي ضرورة، هاي جبتها للأخوة بالامتحانات، بعض امتحانات جبتها لهم. إيجاز الحذف إما مثلا، أقول لك أعطي مثالا لإيجاز الحذف حرفا أو اسما أو مضافا، أو أجيب لك هاي الآية أقول لك شنو المحذوف بها. إيجاز الحذف وهو ما يحذف فيه شيء من العبارة بحيث لا يخل بالفهم، ما يخل بالفهم، وذلك المحذوف إما أن يكون حرفا كقوله ولم أكو بغيا، أصله ولم أكن، ولم أكو أصله شنو؟ ولم أكن. بس هذا يحذف، يحذف عندهم العرب يمكن حذفه، موجود حذف النون موجود مال يكن. وثانيا طبعا هذا الحذف شو سهولة، هذا إيجاز حذف، إيجاز حذف ما يخل بالمعنى، ولم أكو يعني ولم أكن واضحة. وثانيا اسما مضافا نحو وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني شنو؟ يعني في سبيل الله. وجاهدوا في سبيل الله، أحسنت، هو قال في الله، هي أصلها في سبيل الله، فهذا المحذوف يا هو المحذوف اللي هو سبيل، اسم مجرور وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور، هذا أيضا يسمى إيجاز حذف. ثالثا اسما موصوفا يعني نعت، كقوله تعالى اسما مضافا إليه، مو مضافا، أحسنت، هذا في سبيلي وهو مضاف والله مضاف إليه، المحذوف في سبيلي. اسما مضافا إليه نحو وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي بعشر ليال، بعشر ليال. فهذا حذفها للإيجاز، حذفها إلمن للإيجاز، إيجاز قصر. أربعة اسما موصوفا كقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا، يعني ومن تاب وعمل عملا صالحا الموصوف اللي هو المفعول به، وعمل عملا المفعول به محذوف، المحذوف المفعول به سميناه الموصوف شيخ مرتضى. ومن تاب وعمل عملا صالحا، فهو يا المحذوف الصفة الموصوف، الموصوف الصفة موجودة اللي هو صالحا موجودة الصفة، ولكن الموصوف محذوف اللي هو عملا، هذا يسمى إيجاز حذف المحذوف اسما موصوفا. وخامسا اسما صفة بالعكس عكس الرابع، نحو فزادهم رجسا إلى رجسهم، أي مضافا إلى شنو؟ رجسهم. فزادهم رجسا مضافا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم يعني مضافا إلى رجسهم. المحذوف يا هو المحذوف مضافا، مضافا صفة أو موصوف؟ صفة للرجس. هذا أيضا إيجاز، إيجاز وحذفين وارد بالبلاغة. وشرطا نحو فاتبعوني أي يحببكم الله، أي أنت تتبعوني، فاتبعوني يعني أنت تتبعوني يحببكم الله. فشرطا فاتبعوني يعني أي أنت تتبعوني إن، وقال فاتبعوني يعني أنت تتبعوني يحببكم، باعتبار جواب الشرط مجزوم. من الأشياء التي تلزم الفعل المضارع شنو؟ سؤال الشرط، مو صحيح؟ فاتبعوني يحببكم، يحببكم الله، يحببكم الله المحذوف شنو؟ إن، المحذوف إن اللي هي أداة الشرط. شرطا نحو فاتبعوني هذا أيضا إيجاز وحذف. وقوله جواب الشرط عكس أو عكس القبل كقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا فظيعا ما موجود محذوف. ولو ترى إذ وقف إذ وقفوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا وليس هذا بالحق. المحذوف يا هو الشرط، المحذوف جواب الشرط، جواب الشرط هذا أحسنت. ولو ترى يعني سؤال الشرط هذا، ولو ترى إذ وقفوا على النار هذا سؤال الشرط، جواب الشرط شنو؟ لا رأيت أمرا فظيعا. دواعي الإيجاز، هاي الدواعي البلاغية اللي قلنا بأنه الغاية من الإيجاز، لماذا نحن نوجز؟ قال دواعي الإيجاز، دواعي إيجاز القصر، ما ذاكر هو دواعي إيجاز الحذف. دواعي الإيجاز كثيرة، دواعي إيجاز القصر كاتب بس أي أحسنت في بحث المسند والمسند إليه، ها هناك الدواعي موجودة فما نحتاج، بس القصر نذكره. دواعي الإيجاز كثيرة، لقيتوا هاي التعليقة، التعليقة رقم 8 يقول قد تقدم الكلام عن إيجاز الحذف مفصلا في باب المسند والمسند إليه، هناك ذكرنا، قلنا ليش يحدث المسند وليش يحدث المسند إليه، باب الذكر والحذف، تذكرون باب الذكر والحذف؟ أنا ما أتذكر، بس أكو شواهد متعددة هناك ذكرناها للاختصار للكذا خوف فوات الفرصة، لأنه واضح بين أعتقد هيك يعني أكو أمور ذكرناها. هذا هم سؤال مهم جبته للأخوة بأنه دواعي إيجاز القصر ما هي، على اختصار، واحد يش يبلي يوجز إجاز. طبعاً إجاز القصر شنو؟ إجاز القصر، إجاز القصر وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها، هذا إجاز القصر. الاختصار تسهيل الضبط والحفظ، واحد يوجز على مود يحفظ مصحيح. تقريب الفهم أيضا كذلك، إذا تطول فكرتك ما راح تفهمها، كل ما تزغر يعني تزغر ألفاظها راح تفهمها. ضيق المقام، ضيق المقام ما يحتاج يعني يقول لك أنا في مقام ما أقدر أطول بالكلام، وإنما أتي بكلام موجز. إخفاء الأمر على غير المخاطب، أنا مثلا عند جماعة موجودين أريد أبين شنو، أبين الأمر لهذا الإنسان فقط، فأوجز. أوجز لماذا؟ على مود هو بس يفهم. وأخفي الأمر على شنو؟ على غيره. والضجر والسامة، الضجر والسامة يعني واحد ما له خلق، ما له خلق يعني يشرح وكذا، متضجر. أكو أبيات شعرية ذكرناها سابقا، يسأم 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 يعني يضوج. مواطن إيجاز القاصر، قال يستحسن الإيجاز في الاستعطاف. أيضا مهمة جبتها للطلبة، مواطن إيجاز شو وقت واحد يوجز إيجاز قاصر؟ في الاستعطاف. الاستعطاف يعني شنو؟ يعني طلب العطف مثلا، في طلب العطف بلي يستحسن الإيجاز. أسأل ما أقول له أنت أعطف علي، أو مثلا يطلب منه أن يعطف على الآخرين. وشكوى الحال، شكوى الحال هم يستحسن الإيجاز، واحد يظل يشتكي هواي، أسأل ما قد يكون موجب للذلة، واحد يظل يشكو هواي، أو يوجب لضجر المخاطب، يضوج يعني واحد يقول له هذا صار لساعة يشكو حاله. وإنما أقول نحن في بلاء وكذا، ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء. والاعتذار، الاعتذار هم يستحسن فيه شنو؟ الإيجاز، على مود يقطع كل الكلمات، أنا أعتذر مثلا، ما راح يعني يطول بفكرته. والتعزية، التعزية هم يستحب شنو؟ يستحب يعني يستحسن في التعزية أيضا شنو؟ عظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء. والعتاب، لأن نخشن القلب إذا تعاتب هواي، تخش تطلع كلمة منها، تطلع كلمة منها يفهمها خطأ، الشيطان يدخل على الطريق، تصير شنو؟ تصير قطيعة. فيستحسن بالعتاب أن تأتي بكلمات قصيرة. والوعد والوعيد، هاي يخوف مثلا، الوعد يقول لك إذا نجحيت أنا أجيب لك مثلا هدية، مثلا إيجاز، شنو الهدية كذا، ما ماتها يعني إيجاز، هذا يخلي الإنسان يرغب شنو؟ يرغب في ترقب الهدية. بينما الوعيد اللي هو العذاب وكذا المعاقبة، هم يستحسن شنو؟ الإيجاز. مثلا تقول له ما تسويها بسيطة، مثلا ما راح تفصل له، وإنما توجز له، توجز له لماذا؟ على مود يبقى في خوف وترقب. والتوبيخ، التوبيخ من تلاتين واحد مثلا توبخه، مو ظل مثلا، خصوصا أبنائنا، مو ظل مثلا تحكي عليه دائما، تسبب له فد عقدة نفسية، تيجي توبخ احكي لك حشاتين ثلاثة على مود شنو؟ تربيه. أما ظل ساعة ظل تحكي انت براسه تتأذى يعني. ورسائل طلب الخراج، تريد مثلا فلوس تاخذ من الفلاحين كذا، رسائل يجب عليكم الدفع مثلا. وجباية الأموال هم نفس الشيء. ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الولاة، بعد ما يحتاج يفصل يوجز، يقول له يجب عليك كذا وكذا. والأوامر والنواهي الملكية أيضا، ها كلها إجازات. والشكر على النعم، الشكر على النعم أيضا شنو؟ هذا من موارد الإيجاز. وما إلى ذلك، أكو موارد مذكورة في محلها. مو شكر، شكر الله عز وجل خبر رادلها يعني كلام كثير وكذا، بس لا الظاهر بأنه أما المقابل أن تشكره على هذه على تفضله مثلاً. لأن الشكر الزايد من إنسان لإنسان يشعرك بالمذلة والانتقاص، الضد دائما أنت شكره وكذا، أو تشعره بالرفعة مثلا، إيجاز يعني. أما أمام الله عز وجل فيستحسن، قطعا يستحسن الثناء الطويل والكثير على الله جل شأنه. قال وما إلى ذلك من دواعي وأمور. أما الإطناب، قال الإطناب وفيه ثلاثة أمور تعريفه. تعريف الإطناب، الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. إذا ماكو فائدة يصير حشو، حشو يقولوا له، واضح؟ زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، حيث قال قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي شنو؟ أي كبرت. هو يقدر يقول كبرت، بس هو يعني زيد عليه السلام اللي هو منه زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. هذا إطناب بفائدة، إطناب يبين بأنه ضعف أمام الله عز وجل. يقدر يقول أنا كبرت، كافي، تام لو مو تام؟ تام. يعني الذي يفهم من هذا الكلام أنه يقول أنا كبرت، بس هذا يسمى إطناب وفيه فائدة. فإذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى تطويلا، يقولون بلا طائل. نبات الناس شاف العبارات يقولون هذا تطويل بلا طائل. إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة، ويسمى حشوا إن كانت الزيادة في الكلام متعينة. إذا الزيادة ما تعرف يا وين الكلام الزائد يسمى تطويل، إذا تعرف الكلام الزائد وين يسمى حشو. يقول لك هذا المورد حشو، هاي زيادة يعني. فالتطويل مثل يشك قول عدي بن زيد العبادي في جذيمة الأبرش، وقدت الأديمة، بلي لرا 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 بلي لراهشي، مو راهشي تعدكم، لراهشي، وقدت الأديمة لراهشية وألفى قولها كذبا ومينا. هذا التطويل، كذبا ومينا. إيش قالوا؟ فالمين والكذب بمعنى واحد. إذا شايفين كتاب الألفين الفارق بين الحق والمين، إيش عدة كتاب الألفين الفارق بين الحق والمين، علام الحلي، شايفين كاتب المين يعني الكذب الباطل. أي هو كتاب الألفين علام الحلي، بس أكو جوه هو يعني مكمل العنوان الفارق بين الحق والمين، أعتقد هيش عنوان موجود. المين يعني الكذب، فالمين والكذب بمعنى واحد، ولم يتعين الزائد منهما. يا هو الزائد الكذب والمين، لأن العطف بالواي لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية. العطف ما يفيد لا ترتيب ولا تعقيب ولا معية، فما نعرف يا هو الزائد، فهذا يسمى تطويل. وأما الحشو كقول زهير بن أبي سلمى، وأعلم علم اليوم والأمس قبله. ومن قال والأمس؟ بعد ما يحتاج يقول قبله، مو صحيح؟ هاي زيادة، هاي قبله صارت زيادة. ولكنني عن علم ما في غد عمي، عمي يعني ما أشوف. ولكنني عن علمي عن علم ما في غد عمي. قال قوله قبله معلوم من قوله أمس، فهو زائد متعين، ما يحتاج يقول قبله. أنت من قلت أمس بعد خلاص، أما قبله هذا الشيء وليس حشو هذا. أما أنواع الإطناب ودواعيه، أنواع الإطناب كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام. أنت مو ذكرت العام، بعدين راح تذكر الخاص وراء، هذا يسمى إطناب. كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا يسمى إطناب بفائدة الإطناب. لا تقول لي بأنه ما بفائدة، بغرض بلاغي، هاي الزيادة بها غرض بلاغي. وفائدته التنبيه على فضل الخاص، حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله. يعني من فصله، من قال والصلاة الوسطى، هي من ضمن الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى من ضمن الصلوات، بس من أفرده يعني كأنما جعله جزء مستقل ألفت أهمية. هذا العام يا هو الصلوات عام والصلاة الوسطى شنو خاص. اثنين ذكر العام بعد الخاص بالعكس كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ليش رب اغفر لي ولوالدي هذا خاص ولمن دخل بيتي هذا عام، واضح؟ وفائدته شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص. يعني هاي المغفرة شاملة لمن؟ شاملة لمن العام. زين لذكره ثانيا في عنوان العام، في عنوان عام بعد ذكره أولا في عنوان خاص، وأيضا بأنه فائدة الاهتمام بالخاص. هاي الخاص ربي اغفر لي ولوالدي، هاي الخاص ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا بعد صار أعم من العام، هاي موردين عام عندي. يعني هذا يعتبر ولمن دخل بيتي يعتبر خاص بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، صحيح؟ ويعتبر عام بالنسبة لمن؟ رب اغفر لي ولوالدي. والمؤمنين والمؤمنات يعتبر أعم منين؟ أعم لمن دخل بيتي، واضح سيد؟ هذا ليش؟ يعني شنو فائدته؟ قال وفائدته شمول بقية الأفراد للمغفرة والاهتمام بالخاص لذكره ثانيا أو ثالثا في عنوان عام بعد ذكره أولا في عنوان خاص. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، داخل الوالدين لو ما داخلين؟ داخلين. وللمؤمنين والمؤمنات، داخلين الوالدين لو ما داخلين؟ داخلين. فدخلوا الوالدين بالعنوانين العامين. فهذا ذكر ذكر العام بعد الخاص وابي فائدة. فائدته أولا شمول الأفراد للمغفرة، وثانيا وذلك يستحب الإنسان في الدعاء أن يعمم لا يخصص، لا يقول اللهم اغفر لي مثلا ولأبي ولأمي ويسكت، لا، وإنما يشمل بالدعاء لأن رحمة الله واسعة. وفائدته شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص، هاي فائدته. أقول لك ما فائدة الإطناب في حال ذكر العام بعد الخاص، شنو فائدته؟ تذكر لي هاي العبارة، وفائدته شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص. اثنين فائدتين، هم تشمل الأفراد وهم تهتم بمن؟ بالخاص، لأن راح يدخل مرتين الخاص كما في هذه الآية. لذكره ثانيا أو ثالثا في عنوان عام بعد ذكره أولا في عنوان خاص، واضح شيخ ضياء؟ زين. الإيضاح بعد الإبهام، هذا أيضا إطناب الموارد الإطناب. قال لتقرير المعنى في ذهن السامع، يعني إثباته ثبوته في ذهن السامع، ماذا يقتضي؟ يقتضي ذكره مرة أخرى، مرتين، بذكره مرتين، مرة على سبيل الإبهام ومرة على سبيل الإيضاح يعني التفصيل، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. خلاص هذا العام المبهم، هذا المبهم، هذا المبهم. وين المفصل؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه الأولى هي نفس الثانية، بس هاي مبهمة وهاي شنو؟ وهاي مفصلة، وهاي مفصلة. هذا أيضا شنو؟ أيضا إطناب، هذا إطناب يعني زيادة، زيادة بالذكر، زيادة على الفكرة بألفاظ، ولكن شنو؟ لفائدة، لألفاظ غير الألفاظ الأولى ولكن لفائدة. الفائدة شنو؟ الفائدة الإيضاح بعد الإبهام. النقطة الأخيرة التوشيع، توشيع اللي ها أي نوع من الإيضاح بعد الإبهام، نفس الشيء، وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين تخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس، كقوله صلى الله عليه وآله العلم علمان. خلاص شكت، هذا شو سحولة؟ هذا سحولة إبهام، إبهام. بعدين من قال علم الأبدان وعلم الأديان؟ بعد صار إيضاح، هذا سحولة توشيع، توشيع هكذا عبارته، هو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين، أيضا مثنى مفسر بمن؟ بمثنى، ليرى المعنى في صورتين قال تخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس كقول أو كذا في الرواية اللي جواكم موجودهم أو يؤتى في الكلام بجمع ويفسر بثلاثة مو بمفردين كقول الإمام علي عليه السلام الناس ثلاثون فعالم الرب الناس ثلاثة هذا مبهم والإيضاح عالم الرباني متعلم على سبيل النجاة همج الرعاع نهج البلاغة ويهبون مع كل ريح. بقى عندنا بس بحث واحد في الإيجاز والإطناب اللي هي تكرير وغيره إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.